سلام افهم تونسنا تونسنا
على باج مال واعمال اقتصاد واستثمار تشغيل وتكوين اخبار البورصه والعمولات مناظرات وعروض الشغل على باج موعد اسبوعي كل خميس مع اسامه فرجل.
نصف نهار و34 دقيقة في استوديو لرام اف ام. مرحبا بكل مستمعينا على 99.8 على الويب www.ramfm.net. موعد جديد، موعد الأسبوعي للأخبار الاقتصادية، كل الأخبار الاقتصادية خلال الأسبوع ليوم الخميس 30 نوفمبر 2017. كما العادة أخبار الاقتصادية، أخبار الاستثمار، أخبار المال والأعمال وأخبار البورصة والعملات في تونس، أيضا المتابعات وعروض الشغل في فقرتنا الأخيرة. أكيد بعد قليل نبدأ مع الأخبار الاقتصادية، أول فصل غنائي ثم نرجع على باج.
السمر وما يبقى غيري أسمار. خليه يعوفا وبشكشك بيلبسها عند عيونا ميهونا لا برضى الغير يكونا والله من النظر عيونه بدي خليهن ايتام
وفكر غير يشوفا او يستفسر عظروفا
وديابه بخليه يعوفا وبشكشك بيلبسها
عند عيونا ميهونا لا برضى الغير يكونا
والله من النظر عيونه ناوي خليهم ايتام. وانا الاسمر والرجال يتجرأ ويحاكيها من العاصي جاي من جبال سباع البر مربيها واللي بيقدر اضفر حيطالي جرب كلمي حاكيها بقلبه وبعمل زلزال وام عليه بكيها
الله يقطع خبر السمر وما يبقى غيري اسمع.
نصف النهار و38 دقيقة، ربيع الأسمر، أنا الأسمر.
اقتصاد واستثمار
أكيد نبدأ أخبارنا الاقتصادية. أكثر العائلات التونسية عن عادة في فصل الشتاء أكيد جمعان زيت الزيتون، وأكيد المتابعة العائلات التونسية لأخبار زيت الزيتون. تقريب في تونس جمع أكثر من 30 ألف طن من زيت الزيتون خلال موسم 2017-2018. أفاد المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين شلغاف أنه تم منذ انطلاق الموسم جني، طبعا منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري، جمع حوالي 30 ألف طن من الزيتون وعصر حوالي 5000 طن من زيت الزيتون. وتوقع على هامش تظاهر التذوق لعدد من أصناف زيت الزيتون والزيت التونسي بجلال حبيب بورقيبة بالعاصمة أن تشهد عملية جني الزيتون التي تقدمت بنسبة 12% نسقا تصاعديا في الفترة القادمة. وتتطلب عملية جني الزيتون 14 مليون يوم عمل، وتمتد فترة الجني حوالي 100 يوم من شهر نوفمبر 2017 إلى فيفري 2018، مشيرا إلى أن عملية الجني ستتواصل بعدد من الولايات إلى غاية مارس 2018. وبالنسبة للتصدير، قال المسؤول أنه سيبلغ ذروته بداية من جانفي 2018 إلى غاية أكتوبر من العام القادم سنة 2018، مشيرا إلى وجود كميات يقع تصديرها منذ الآن في حال توفر طلبات ملحة. ونفى المسؤول وجود أي قضايا مرفوعة لدى القضاء بشأن السرقات صابة الزيتون، معتبرا أن الفلاح لا يقوم برفع الدعاوى إلى الجهات القضائية. ما زلنا نحكي على زيت الزيتون. تونس رفعت نسبة تعليب زيت الزيتون إلى ما بين 10 إلى 15%. قال وزير التجارة عمر الباهي أن تونس نجحت في رفع نسبة تعليب زيت الزيتون إلى ما بين 10 إلى 15% من الإنتاج الوطني من زيت الزيتون في السوق الدولية، تهيمن عليها كل من إسبانيا وإيطاليا، وأن هذا المنتوج بات يروج في أسواق جديدة على غرار كندا والولايات المتحدة الأمريكية. وبين الباهي أن تونس طورت قدراتها في مجال تعليب زيت الزيتون، والتي كانت في حدود 0.1% من الإنتاج الوطني من زيت الزيتون قبل سنة 1995، والتي شهدت تحرير تصدير زيت الزيتون من خلال فسح المجال إلى الخواص، علاوة على الدور الذي يطلع به صندوق دعم النهوض بزيت الزيتون المعلب في اتجاه النهوض بالصادرات الوطنية من هذه المادة. وعزا الباهي استمرار ارتفاع أسعار بعض المنتوجات الفلاحية للمشاكل الطبيعية تتصل بتقلص المساحات السقوية بفعل الجفاف، إلى جانب مشاكل هيكلية على غرار مسالك التوزيع، مؤكدا أن الوزارة ستعمل كذلك على إعادة هيكلة طبعا القطاع. نكملوا نحكي على الفلاحة. أكيد حكينا على صندوق الوطني النهوض بزيت الزيتون المعلب اللي يسعى إلى رفع صادرات تونس إلى اليابان. ينطلق صندوق الوطني النهوض بزيت الزيتون المعلب سنة 2018 في تنفيذ برنامج خاص بتعزيز الصادرات التونسية لزيت الزيتون إلى اليابان، وفق ما أعلن عنه رئيس الغرفة الوطنية لمصدري زيت الزيتون التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عبد السلام الواد. وبين الواد خلال يوم إعلامي حول خصوصية السوق اليابانية في قطاع زيت الزيتون أن الهدف يتمثل في تأمين حوالي 5% من استهلاك اليابان من زيت الزيتون مقابل 0.5% حاليا. وتابع بالقول على أن تونس تسعى إلى تطوير صادرات زيت الزيتون نحو اليابان التي تبقى ضعيفة جدا ولا يتجاوز قيمتها 1 مليون دينار، نظرا لأهمية هذه السوق التي يتجاوز معدل استهلاكها 59 ألف طن من زيت الزيتون سنويا. وأوضحت رئيسة مركز النهوض بالصادرات عزيزة حتيرة بالمناسبة أن هذا اليوم الإعلامي يمثل فرصة حقيقية لمزيد فهم المتطلبات السوق اليابانية وحاجيتها من زيت الزيتون التونسي، وتكثيف الجهود للتموقع في هذا البلد، خاصة أن المشاركة السنوية لتونس في المعرض الدولي لليابان فودكس لم تعد كافية. ولفتت إلى أنه بالإضافة إلى هذا اللقاء مع أهم واردي ومتذوقي زيت الزيتون في اليابان لفهم حاجيات المستهلك الياباني، سيقوم المركز بتنظيم لقاءات ثنائية بعد ظهر طبعا بين المهنيين من تونس واليابان قصد البحث عن عقد شركات إلى جانب برمجة زيارات لعدد من معاصر زيت الزيتون في تونس. مع العلم أنه المستهلك الياباني يعتمد في اختياره لزيت الزيتون على الجودة والطعم، فهو يحبذ الزيت ذو مذاق قوي طبعا بنكهة الأعشاب والفلفل الحارة والزنجبيل وغيره، مؤكدا افتقار النوعية الجيدة في سوق اليابانية، خاصة أن أكثر من 80% من زيت الزيتون يوزع تحت علامة تجارية زيت زيتون بكر ممتاز. بدينا طبعا أخبارنا بالأخبار الفلاحية، هذه أولى أخبارنا الاقتصادية، فاصل ثم نرجع لبقية الأخبار. أسمى لم نور لله، متوصلنا نصف النهار و 47 دقيقة في ألاباج
مال وأعمال. مال وأعمال
نكملوا مع برنامج ألاباج. أكيد عمر الباهي، تونس ستصبح عضوا قارن في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا مطلع 2018. كشف وزير التجارة عمر الباهي أن تونس ستصبح عضوا قارن في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا مطلع 2018، مما سيدفع صادرات البلاد خارج الأسواق الأوروبية التقليدية في إطار سعي الحكومة لتعديل الميزان التجاري. وأضاف الباهي في توضيحاته خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب ناقشت مشروع ميزانية وزارة التجارة لسنة 2018 أن تونس نالت كذلك صفة عضو ملاحظ في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتي تشكل مع كوميسا سوقا استهلاكية توفر أكثر من 300 مليون مستهلك. وأكد أن الميزان التجاري التونسي سجل خلال سنة 2018 عجزا بقيمة 12 مليار دينار فيما قدرت نسبة التغطية 68%، مما دفع الحكومة والبنك المركزي التونسي لاتخاذ حزمة من الإجراءات تهدف إلى رفع حجم الصادرات وترشيد الواردات. وبين أن الوزارة وضعت قائمة للمواد الاستهلاكية غير الضرورية فرضت تمويلها بالكامل من قبل الموردين، مع إلزام الموردين باستظهار بوثيقة التصريح الديواني ببلد المصدر تجنبا للتلاعب ودعما للمراقبة الفنية، إلى جانب حرص الوزارة على النهوض بالتصدير من خلال دعم النقل الجوي بنسبة 50% والبحري بنسبة 30%. وأوضح أنه سيتم الحرص على أن تكون زيارات الأعمال للبحث على الأسواق الجديدة تحت إشراف مسؤولين حكوميين دفعا للدبلوماسية الاقتصادية. أيضا في خبر أخبار الاستثمار، وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي 11.7% نسبة ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية. أكدت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن تدفق الاستثمارات الخارجية بلغ حدود 1789.4 مليون دينار في نهاية شهر نوفمبر 2017 بتسجيل ارتفاع بنسبة 11.7% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2016. وحسب ما ورد في حصيلة الاستثمار الخارجي خلال 10 أشهر الأولى من السنة الجارية، وتوزع هذا التدفق بقيمة 1681.2 مليون دينار بنسبة 8.4% من الاستثمارات الخارجية المباشرة و 108.2 مليون دينار بنسبة 114.6% من الاستثمارات في المحافظة. وحسب التوزيع القطاعي للاستثمارات الخارجية، يتموقع قطاع الصناعة في المرتبة الأولى بقيمة استثمار بلغت 739.2 مليون دينار بارتفاع بنسبة 19% مقارنة بالسنة الماضية، في حين يحتل قطاع الطاقة المرتبة الثانية بعد تسجيل انخفاض بنسبة 7% في حدود 730 مليون دينار. وسجل الاستثمار الخارجي في مجال الخدمات نسبة 58.9% في حدود 196.3 مليون دينار، بينما سجل قطاع الفلاحي نسبة 47.2% في حدود 15.8 مليون دينار. منظمة التعاون الاقتصادي ترفع تقديرات النمو الاقتصادي العالمي. أبدت المنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي نظرة متفائلة بشأن الاقتصاد العالمي خلال الفترة الراهنة، كما تتوقع تحسنا طفيفا في معادلة النمو خلال العام المقبل بالتزامن مع تعزيز الحوافز النقدية والمالية. وأظهرت تقديرات النظرة المستقبلية الصادرة عن المنظمة نظرة إيجابية بشأن معدلات النمو الاقتصادي في معظم دول العالم مقارنة مع تقديرات سابقة في سبتمبر الماضي، لكنه يشير إلى مخاوف أيضا بشأن النمو على المدى الطويل. ورفعت المنظمة تقديراتها بشأن النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.6% في العام الجاري مقارنة مع تقديرات كانت في حدود 3.5% خلال تقريرها السابق. كما توقعت أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا بنحو 3.7% في العام المقبل مقابل 3.6% في عام 2019. أما النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة فمن المرجح أن يسجل النمو بنسبة 2.82 خلال 2017 ليزيد خلال العام المقبل بنسبة 2.5% ثم يهبط مرة أخرى في حدود 2.1% في عام 2019 وفقا لتوقعات المنظمة. وترى المنظمة التعاون الاقتصادي أن الاقتصاد منطقة اليورو سينمو خلال العام الحالي بنسبة 2.4%، لكنه من المرجح التباطؤ الوتيرة النمو في العامين المقبلين إلى حدود 2.1% و1.9% على التوالي. وفي ألمانيا تتوقع المنظمة أن يشهد اقتصادها نموا بنحو 2.5% خلال العام الحالي و2.3 و1.9 على التوالي خلال عامي 2018 و2019. أيضا تشير المنظمة إلى أنه من المتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة بسبب حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن الأمور السياسية في البلاد، واللي يسجل 1.5% و 1.2% و 1.1% على الترتيب خلال الأعوام 2017-2018-2019. أما بالنسبة لليابان فمن المرجح أن تشهد نموا خلال العام الجاري بنحو 1.1%. هذه ثاني دفعة من الأخبار الاقتصادية، فاصل غنائي ثم نرجع لبقية أخبارنا. شاب خالد دي ملابسي وصلنا نصف النهار 56 دقيقة في ألاباج. نكملوا مع أخبارنا الاقتصادية، أكيد نمشيوا للقرار النهائي اللي زيادة المراجعة بالنسبة لصندوق النقد الدولي بشأن صرف القسط الثالث من القرض، اللي لن يكون القرار إلا في قبل جانفي 2018. انطلقت يوم أمس زيارة وفد الخبراء صندوق النقد الدولي في زيارة مراجعة إلى تونس في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وتطلع الحكومة على أن تكون الزيارة إيجابية. طبعا هذا المقال بقلم شيراز الرحالي في جريدة المغرب. وتقول أن السماح بصرف القسط الثالث من القرض بقيمة جملية 2.8 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ويمتد لأربع سنوات. من المنتظر أن تستمر زيارة الوفد النقد الدولي من اليوم أمس إلى غاية يوم 13 ديسمبر المقبل، وسيكون الخبراء سلسلة من اللقاءات مع أعضاء الحكومة ومحافظ البنك المركزي واتحاد العام التونسي للشغل واتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والبنوك العمومية والخاصة. ومن المتوقع لا يكون هناك إعلان عن صرف القسط الثالث من عدمه قبل شهر جانفي، باعتبار أن صندوق النقد الدولي سينتظر إلى غاية المصادقة على مشروع قانون المالية لعام 2018 هذا، إلى جانب النظر في مدى تقدم الإصلاحات المتفق عليها. وكان صندوق النقد قد وافق في وقت سابق على صرف 314.4 مليون دولار وهو القسط الثاني لترتفع جملة التمويلات التي تحصلت عليها تونس إلى حد الآن إلى 628.8 مليون دولار. وتعد هذه الزيارة الأولى الخاصة بصرف القسط الثالث، وكانت قد سبقتها زيارة متابعة في شهر أوت وانتهت بإصدار تقرير اعتبر فيه أن توفير الشغل المستدام وتحسين ظروف العيش للشباب التونسي لن يكون ممكنا إلا بتغير النظام الاقتصادي. هذا إلى جانب إثارة نقاط حول مراجعة نظام التقاعد من العمل وحماية الفئات الهشة من خلال دعم الإصلاحات في مجال الحوكمة ودفع النمو، ويعتبر أن الضغط المالي بات ضروريا رغم وجود نمو ضعيف نظرا إلى نقائص الهيكلية وتراجع قيمة صرف الدينار وارتفاع الأسعار والضرائب التي تزيد من مخاطر التضخم. ويرى التقرير أنه بالهدف تخفيض تدريجيا في نسبة الدين وخلق المساحة الصلبة الميزانية للاستثمار، يجب دعم الإصلاحات الهيكلية في مجالات الحرجة من بينها الوظيفة العمومية والتقاعد والمؤسسات العمومية وإضفاء مزيد من المرونة عفوا فيما يتعلق بسعر صرف الدينار. طبعا هذا كنا نقرأه في جريدة المغرب بقلم شيراز الرحالي. القرار النهائي بالنسبة لصندوق النقد الدولي لن يكون قبل جانفي لصرف القسط الثالث من القرض. نحكي على الدورة 32 لأيام المؤسسة، أكثر من 1000 مشارك ولا مركزية محور 6 ورشات بمشاركة نحو 14 دولة ونحو 1000 مشارك. تعقد أيام المؤسسة في نسختها 32 يومي 8 و 9 ديسمبر القادم، وسيكون محور هذه النسخة المؤسسة ولا مركزية. وقد أكد المعهد العربي لأصحاب المؤسسات في بلاغ له أن المركزية تعد مسارا طويلا يمس بشكل واضح بالتنافسية المؤسسة والسياسات العامة ومناخ الأعمال، وإرساء هذا المقوم يتطلب دعم السلطات العمومية وتشريك القطاع الخاص والمجتمع المدني. وبرر رئيس المعهد العربي لأصحاب المؤسسات أحمد بوز جندة خلال ندوة صحفية التي عقدت في تونس أن اختيار هذا الموضوع يندرج في إطار الأهمية التي تمثلها المؤسسة ودورها في دفع التنمية في ظل اقتصاد هش وتحديات بناء الجمهورية الثانية في تونس بالمقارنة بإنجاز الانتخابات المحلية في تونس. من المنتظر أن تسجل هذه الدورة حضور سياسيين من تونس وخارجها، على رأسها رئيس الحكومة يوسف الشهد وأحمد معيتي النائب الأول في المجلس الرئاسي الليبي وبرتنان دولانوي عمدة باريس السابق وغيرهم من السياسيين. كما ستسجل الدورة حضور مستثمرين واقتصاديين من مختلف أنحاء العالم. من خلال 6 ورشات ستناقش قضايا الحكم المحلي والجهوي والعلاقات باللامركزية ومناخ الأعمال، وسيدرس المشاركون في الدورة عدة مواضيع متصلة باللامركزية من بينها الأثر الاقتصادي للامركزية وهي الورشة التي سيشرف عليها رئيس الحكومة والنائب الأول في مجلس الرئاسي الليبي وزير السابق للتخطيط في من كوستاريكا، وستتمحور حول كيفية تطوير الحكم المحلي دون إضفاء الدولة أو الورشة الثانية لمركزي ومناخ الأعمال، فستناقش الخصائص الملائمة لتطوير مناخ الأعمال. بالنسبة للورشة الرابعة ستكون بعنوان انعكاس اللامركزية على الضغط الجبائي، وستطرح مسألة توزيع العائدات الضريبية على مختلف الجهات. بالنسبة للورشة الخامسة والأخيرة وهي بعنوان تنمية عادلة لمختلف الجهات وحالة المدن الكبرى والمناطق الحدودية وكيفية بلورة سبل جديدة للتنمية بها، وتختتم الدورة بورشة حول اللامركزية والحوار الاجتماعي. نصف مضي ساعة ودقيقتين في استوديو لرمافين في برنامج لاباج، فاصل ثم نرجع لأخبار البورصة والعملات في تونس.
تبقشينا
نانسي عجرم. يا بنات يا بنات تتوصلنا الماضي ساعة وثمانية دقائق في ألاباج.
أخبار البورصة والعمولات
بالنسبة لأخبار البورصة، بورصة تونس للأوراق المالية في نسق تصاعدي ليرتقي مؤشرها المرجعي تون انديكس بنسبة 0.25% عند مستوى النقطة 6037 نقطة، وحجم معاملات بقيمة 624.2 مليون دينار حسب البورصة تونس للأوراق المالية. وعرفت السوق المالية حركية بفضل أسهم شركة تونس لمجنبات الألمنيوم بحجم ناهز 353 مليون دينار وسعر سهم 9500 مليم دون أن يحقق أي تطور. وأيضا اتجه صعودا سهم شركة سيرالياس بسعر 15.4% ونسبة ارتفاع في حدود 5.6%، تليها أسهم مونابري التي زاد أسهمها بنحو 4.99%. وعرفت نفس المنحة اسم بنك الإسكان التي أقفلت في حدود 18,000 بالنسبة للسهم، أي بنسبة نمو قدرت ب 2.95%، وتطورت أيضا أسهم الشركة العقارية التونسية السعودية على التوالي بنسبة 2.95% و 2.77%. في المقابل تقهقرت أسهم الخطوط التونسية بما يعادل 4.08%، لتليها شركة تونسي للاستثمار بقيمة 7.294%، وتتحرجت أسهم إيتاك بنسبة 2%، وكذلك أسهم الشركة التونسي للبنك ومصنع الألواح الخشبية بالجنوب على التوالي بنسبة 1.80% و 1.66%. هذه أخبار البورصة في تونس، فاصل ثم نرجع للأخبار طبعا العمولات في تونس.
Don't.
إليسا أخف من إيه؟ توصلنا الماضي ساعة وأربعة عشر دقيقة في ألاباج. نكملوا مع العملات اليوم في تونس. 30 نوفمبر 2017، نعطيكم فكرة على الدولار واللورو في الاتحاد الأوروبي. بالنسبة للدولار اليوم 2.490 مليم، وبالنسبة للورو 2.955 مليم. أيضا بالنسبة للدينار الليبي 1.814. هذا بالنسبة للعملات والبورصة في تونس. أكيد فاصل قصير ثم نرجع لعروض الشغل. مريم فارس، وصلنا للساعة الواحدة و19 دقيقة في لاباج. نعم، بدأوا مع أولى أخبارنا بخصوص عروض الشغل. نحكيه على مناظرة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، حيث يعتزم صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية تنظيم مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 2 مستكتبين، 2 متصرف، 2 مهندس أول، 1 تقني سامي، 1 مساعد فني، و2 أعوان خدمات، و4 أعوان خدمات اختصاص تنظيف. بالنسبة للمستكتب، طبعا الشهادة المطلوبة السادسة ثانوي أو الثالثة ثانوي، من السادسة ثانوي بنجاح والثالثة ثانوي بنجاح، طبعا مقر التعيين في سيدي بوزيد والكاف. بالنسبة للمتصرف، عدد الخطط المعروضة 2، شهادة أستاذية أو إجازة اختصاص اقتصاد والتصرف، مكان العمل سيدي بوزيد والكاف. بالنسبة للمهندس الأول، عدد الخطط المعروضة 2، شهادة وطني للمهندس اختصاص هندسة مدنية، ومكان العمل الفرع الجهوي بسيدي بوزيد والفرع الجهوي بالكاف. بالنسبة لخطة تقني سامي، عدد الخطط المعروضة 1، اختصاص تقني سامي اختصاص هندسة مدنية، ومكان تعيين قفصة. مساعد فني، شهادة المطلوبة شهادة بكالوريا، عدد الخطط المعروضة 1، ومكان العمل الفرع الجهوي بصفاقس. عون خدمات مختصة، الأولى ثانوي بنجاح والسابعة أساسي نظام جديد، عدد الخطط المعروضة 1، ومقر العمل المقر الاجتماعي لصندوق القروض والمساعدة للجماعات المحلية. عون خدمات، عدد الخطط المعروضة 2، والعمل بمقر الاجتماعي للصندوق. وبالنسبة لرتبة عون خدمات اختصاص تنظيف، عدد الخطط المعروضة 4 خطط، المستوى التعليم السادس ابتدائي بنجاح، ومكان العمل بالفرع الجهوي بمدنين، فرع الجهوي بنابل، فرع الجهوي بباجة، والفرع الجهوي بسيدي بوزيد. هذا بالنسبة لمناظرة صندوق القروض والمساعدة للجماعات المحلية. طبعا يقع إخضاع المنتدبون بالنسبة لخطط عون خدمات اختصاص حراسة وتنظيف حسب اتفاقية الممضاة بمحض الاتفاق بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 20 نوفمبر 2013. نكملوا مع المناظرات. مناظرة وزارة الدفاع الوطني، المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، حيث يعتزم المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد فتح مناظرة خارجية لانتداب إطارات وتقنيين. بالنسبة للخطة الأولى، مهندس أول اختصاص جغرافة رقمية، عدد الخطط المفتوحة 2، شهادة المطلوبة شهادة وطنية للمهندس أو شهادة ماجستير في الجغرافة الرقمية. وبالنسبة للخطة أو الثانية، متصرف اختصاص قانون عام، عدد الخطط المفتوحة 1، الشهادة المطلوبة إجازة أو شهادة أستاذية في القانون العام. الرتبة والخطة الثالثة، تقني سامي اختصاص جغرافة رقمية، عدد الخطط المفتوحة 5 خطط، على الشهادة المطلوبة شهادة تقني سامي اختصاص جغرافة رقمية أو إجازة تطبيقية في الجغرافة الرقمية. الخطة الرابعة، تقني إعلامية في اختصاص تطوير أنظمة المعلومات، عدد الخطط المفتوحة 3 خطط، وشهادة المطلوبة شهادة تقني سامي في الإعلامية اختصاص تطوير أنظمة المعلومات. الخطة الخامسة، تقني سامي في الإعلامية اختصاص ملتي ميديا وتطوير الويب، عدد الخطط المعروضة 3 خطط، الشهادة المطلوبة شهادة تقني سامي في اختصاص الإعلامية اختصاص ملتي ميديا وتطوير الويب. حدد آخر أجل للتسجيل ليوم 15 ديسمبر 2017، وترسل طبعا الملفات إلى المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، طريق المرسى كيلومتر 8 2045 لعوينة تونس، صندوق بريد 60. طبعا يكتب على الظرف الخارجي عبارة لا يفتح إعلان انتداب عدد 20 ألف أو 2017 على 2، مركز طبعا مركز الوزارة الداخلية، مركز الوطني رسم الخرائط والاستشعار عن بعد الخاص بوزارة الدفاع. هذا بالنسبة لمناظرة وزارة الدفاع. نختموها بمناظرة الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال، اللي تعتزم فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مجموعة من الإطارات للعمل بكامل تراب الجمهورية. تقني سامي تجارة وتسويق أو تجارة أو تسويق خطة واحدة، مهندس أول أو مهندس وطني خط 4 خطط، إطار مالي خطة واحدة، تقني سامي في الهندسة المدنية 6 خطط، مهندس وطني خطة واحدة، وتقني سامي ميكانيك وإلكترو ميكانيك خطتين. طبعا لمزيد من المعلومات حول هذه المناظرة وبقية المناظرات يمكنكم دخول الموقع الوكالة الوطنية للتشغيل www.emploi.net.tn. وصلنا إلى ختام برنامج لاباج، أكيد أمام ميكرو أسامة فرج الله في الأجهزة التقنية وإخراج الحصة اليوم الثنائي المشاغب ليلى الصالحي ونادية نايلة القعلول. ما بقى لي في الآخر كما نقول لكم في أمان الله.
مال وأعمال، اقتصاد واستثمار، تشغيل وتكوين، أخبار البورصة والعمولات، مناظرات وعروض الشغل. على باج موعد أسبوعي كل خميس مع أسامة فرجاني.